بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب موكل الربا. ما معنى موكل الربا؟ قال الحافظ: أي مطعمه، والتقدير فيه كالذي قبله. ما هو التقدير الذي قبله؟ إثم أو ذم، وبيان حكم. باب بيان حكم موكل الربا، وإثم موكل الربا، وذم موكل الربا، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله: وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال الحافظ: وكأن البخاري أراد بهذا بذكر هذا الأثر عن ابن عباس تفسير قول عائشة لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد. من هو؟ هشام ابن عبد الملك. قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي. من أبوه؟ أبو جحيفة أو وهب بن عبد الله؟ واحد. طيب. قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته، فقال: لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، وجاء في الحديث الأخرى في حديث ابن عمر: اللعن للواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله كذلك في حديث جابر باللعن، ولعن المصور، تصوير ذوات الأرواح، وهذا يدل على أنها من الكبائر، فالمتوعد عليه باللعن من الكبائر. وفي حديث جابر أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب، وجاء في حديث أبي مسعود عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فبيع الكلب محرم، وهكذا ثمن الدم لا يجوز بيعه، وهذا التبرع بالدم أيضا لا يجوز أن يكون بيعا، وإنما يكون إعانة، ويحتسب ذلك. والوشم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الواشمة التي تقوم بذلك، والموشومة هي التي دعتها ووشمت، وهو نوع من الألوان أو الصبغ يغرز في إبرة في الجلد ويبقى ولا يزول في الجلد على الدوام. والشاهد في هذا الحديث قول: وآكل الربا وموكله، وآكل الربا وموكله، نهى عن ذلك، وأيضا نهى عن هذا الفعل، وفي الأحاديث الأخرى بيان أنه أن فاعل ذلك مستحق للعنة الله. ولماذا اشترى أبو جحيفة هذا العبد وهو حجام، وما صلته بقولي عن ثمن الدم؟ قال الحافظ: قوله رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته، كذا وقع هنا، وظاهر أن السؤال وقع عن سبب مشتراه، لماذا اشترى هذا العبد الحجام، وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهي، ولكن وقع في هذا السياق اختصار بينه أو بينهم. ما أخرجه المصنف، يعني الذي يبينه هو ما أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع. من وجه آخر عن شعبة بلفظ: اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت. فسألته على ذلك، ففيه البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجم وليس عن شرائه، وهو المناسب للجواب. وفي كسر أبي جحيفة المحاجم ما يشعر بأنه فهم أن النهي عن ذلك على سبيل التحريم، فأراد حسم المادة، وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك، فلذلك كسر محاجمه. والصحيح أن الحجامة من الأمور المباحة، إلا أنهم يعتبرونها أنها عمل دنيء وكسب دنيء وليس محرما. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم كما قال ابن عباس، وأعطى الذي حجمه دينارا، وكسبه خبيث بمعنى دنيء وليس بمعنى تحريم. وهذا فيه أيضا ترهيب من تصوير ذوات الأرواح الذي استهان به كثير من الناس، لعن المصور، فبعضهم يتحذلق ويظهر نفسه أنه يستطيع الإفتاء من الأدلة، فيقول: لا، نحن نصور الآن بآلة فوتوغرافية، ويحاول أن يحتجب أقوال بعض أهل العلم، وهو يعلم أن هؤلاء العلماء ليسوا معصومين والأدلة واضحة. والعالم إذا اجتهد وأخطأ ما يجوز تقليده في الخطأ، والأدلة واضحة وجلية وبينة. بل إن التصوير الشمسي الذي يقال له الفوتوغرافي كما قال علامة الألباني أشد مضاهاة من التصوير باليد، لأنها وسائل حديثة توصل هذا المضاهاة إلى درجة المشابهة الشديدة بخلق الله، ولا يستطيع أن يقول هذا ما هو تصوير. فالذي يلتقط الصورة ماذا يقول له؟ صور، صور، مصور، ما يخرج عن هذا اللفظ. وكما قال علامة ابن باز: الاختلاف في الوسيلة لا يؤدي إلى الاختلاف في الحكم، الاختلاف في الوسيلة، في وسيلة التصوير، لا يؤدي إلى الاختلاف في حكم التصوير، فهي حرام. تصوير من كبائر الذنوب كما قال النووي، وهذا مذهب الجماهير، مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، أنه من كبائر الذنوب ولو لم يكن لها ظل، وحديث عائشة يدل على هذا القول. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.